قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك والدار قطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح. عقد النكاح، والمقصود هنا أن النكاح يتقدمه خطبة، ثم يأتي العقد، ثم البناء. هذه الأمور التي تكون في النكاح. فالخطبة في الأصل كما ذكر هنا هي تؤدي إليه، ولقد ورد النص فيها: ولا يخطب أو ولا يخطب، والمعنى واحد. إذا كان لا يخطب هو فلا يخطب أيضا، ولا يخطب يخطب له أيضا. فإذا كان في الحج، إذا كان في الإحرام في حج أو عمرة، فلا يتحدث في شأن الزواج، لأن ذلك يؤدي أو ربما أدى به إلى الوقوع في المحظور، لأن الله عز وجل يعني نفى الرفث والفسوق والجدال. وأكثر أهل العلم في تفسير فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أن الرفث الجماع وما أدى إليه، حتى من الكلام، واستكره السلف ذلك مطلقا حتى ولو لم يكن في مواجهة النساء. وبعضهم قال إنما يحرم في مواجهة النساء، وهو قول منسوب من عباس رضي الله تعالى عنهما. أما بالنسبة لعقد النكاح، فهنا ورد في الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح غيره، يعني لا ينكح، لا يكون متزوجا، وهذا يشمل الذكر والأنثى. لا ينكح، لأنه يقال نكح الرجل ونكحت المرأة، فإذا قال لا ينكح هنا بالبناء للمعلوم في الفعل، معناه أنه لا يحصل منه نكاح ولا استنكاح، يعني لا الرجل ولا المرأة، لأنه يقول كل منهما يطلق عليه أنه ينكح، يعني لا ينكح نفسه، فالرجل والمرأة يدخل في هذا. ولا ينكح يعني لا يكون وليا، وبهذا يشتمل النص على الخطبة والعقد وعلى الزواج، لأن الخطبة فيما بعد قال: ولا يخطب أو ولا يخطب، فهذا فيه دلالة على أن عقد النكاح في هذه الحالة محرم لا يجوز، وكذلك الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من محظورات الإحرام، هو أن يعقد بنفسه أو أن يعقد يعني له بوكيل، أو أن يخطب أيضا له. فما دام محرما فلا يعقد، يعني لا ينكح نفسه ولا ينكح غيره، يكون وليا، لا لوليا لابنه ولا لولي لبنته، كل ذلك أو وكيلا لابنه ووليا عن بنته لبنته. ففي هذه الحالة لا النص تناول جميع الأطراف بالنسبة للعقد وبالنسبة للإنكاح والنكاح. هذا المفهوم من الحديث الآن يفهم منه أيضا يعني الأصل التحريم، لكن يبقى مسألة. طبعا هذه المسألة القول فيها قول الأئمة الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد رحمه الله تعالى، وخالفهم أبو حنيفة وأفتى بجواز ذلك، وقال يعني لم يصح، كأن الحديث لم يثبت عنده. لكن القول المترجح في هذا قول الجمهور من أهل العلم، لأن النص ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه أهل العلم وصححه أهل الحديث المحققون بهذا الباب، فقولهم يؤخذ. وهم جاءوا بعد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولعله هو لم يصح النص عنده، لعل أبي حنيفة أو أبا حنيفة لم يصح النص عنده، لكن صح النص عند غيره. ولهذا تجد أن الصاحبين محمد بن الحسن وأبي يوسف رحمه الله تعالى يوافقون الجمهور كثيرا، لأنهم كانوا يعني درسوا الحديث أكثر، ولم يتشددوا تشدد أبي حنيفة بالحديث، وإنما تشدد أبو حنيفة لكثرة الوضع في وقته، لأنه كثر الوضع في الكوفة، كثر الوضع وكثر الإرجاء وكثرت الطوائف المختلفة مثل الخوارج ومثل المعتزلة ومثل أيضا طوائف أخرى أحيانا مثل الشيعة، فقد أحيانا يستبيحون الكذب، قد يستبيحون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون بأحاديث. فلهذا تورع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني عن قبول بعض الأخبار أو أنه لم تصله، فقال لا بس لا مانع، لأنه ما قدام أمر حلال فالأصل فيه الإباحة قبل الإحرام وبعد الإحرام لعدم ثبوت النص عنده، ولكن ثبت النص عند غيره فالأصل فيه التحريم. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإنكاح ونهى عن الخطبة، فهذا دليل على أنه لا يجوز. نأتي في مسألة أخرى، لو حصل مثل هذا هل يكون الشخص الذي أوقعه آثما مع صحة العقد أو آثما مع بطلان العقد؟ هنا هذه منطلقات لأهل العلم، يعني منطلقات للفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني بعضهم يرى أنه ما دام الشارع نهى عن شيء فالنهي يقتضي الفساد فيكون العقد نفسه باطل. يعني بمعنى إيش؟ بمعنى لو فرضنا شخص قال أنا عندي مثلا ابني فلان حج وهذا عنده بنته، فقال نزوج بعضهم لبعض، يعني كأنه بدافع الخير وبدافع أيضا حب، ففي هذه الحالة هذا الزواج على القول هذا باطل، وعليه يجب عليهم بعد أن ينتهوا من الإحرام أن يستأنفوا عقدا آخر، لأن العقد باطل، العقد باطل، ومن بنى على الباطل مثله، فعندئذ الزواج لا يصح. وعلى القول الثاني في نفس عند القائلين بأنه محرم، قالوا هو يأثم إذا عقد في النكاح أو تولى كان وليا في النكاح وهو محرم أو لمحرم، فإنه يأثم ولكن العقد يصح. فهمتم هذا المسألة؟ المسألة هذه تنبني على مسألة في أصول الفقه، وهي هل النهي عن الفعل يقتضي الفساد بمعنى أنه يبطل الأصل، أو أن أحيانا العقد يصح مع الإثم. يعني أحيانا قد يكون العقد يصح لكن مع إثم من فعل، يصح مع الإثم، فيكون النهي ليس متوجها إلى أصل العقد وإنما متوجه إلى الوصف، متوجه إلى الوصف. ما هو الوصف؟ أنت الآن لو زوجت ابنك وهو غير محرم وهو زوج بنته وهي غير محرمة، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح يصح. فيقول هذا الأصل في إذا النهي لا يتوجه إلى أصل العقد وإنما يتوجه إلى الوصف. ليش؟ لأن العقد يصح في أحال دون حال، فما دامت هكذا قاعدة أنه ما دام العقد أحيانا يصح في حال دون حال فيقول العقد هذا ليس فاسدا وإنما يصح مع الإثم، يصح مع إثم المرتكب. هذا هو يعني القول في هذه المسألة. والقول الثاني يقول لا، النهي متجه إلى الأصل، متجه إلى الأصل، والشارع إذا نهى عن شيء فهو نهي يعني لفساد الشيء من أصله وليس بوصفه، وليس بوصفه. هذا معنى قول أهل العلم في هذا المسألة. والذي يظهر والله أعلم، لأن عمر كما ورد هنا في أثر صححه الألباني قال بأنه فرق بينهما، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه فرق بينهما، فهذا دليل على ماذا؟ على الفساد، دليل على أن العقد فاسد. أما لو كان العقد صحيح ما يفرق عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن ربما عزرهم لأنهم ارتكبوا محرما، ارتكاب المحرم يكون عليه تعزير أحيانا، لكن مع صحة العقد، مع أن العقد يعتبر صحيح ما يجوز فسخه، ولكن الذي اختاره عمر رضي الله تعالى عنه التفريق بين الذين عقد هذا على هذا وهذا محرم وهذه محرمة، ففرق بينهما عمر رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة أو علم من الصحابة، ومثل هذه المسألة لا تخفى، هذه المسألة لا تخفى، ولم يكن أحد خالف عمر رضي الله تعالى عنه، فلعل ذلك يكون مثل الإجماع، يكون مثل إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونحن يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نتجنب مثل هذه المسائل، أولا الخوف في مسائل النساء والحديث عن النساء وعن جمال فلانة وعن عرض فلانة وعن طول فلانة، ما دام الإنسان محرم يبتعد عن هذا، يشتغل بالذكر، يشتغل بقراءة القرآن، يشتغل بسؤال أهل العلم، يذهب إلى حلقة الذكر، لأنها فرصة، هذه فرصة، الحج فرصة، الحج مؤتمر، مؤتمر عالمي، يعني يأتي المسلم من بلاد قد يسمع من الكلام ويسمع من العلم ما لا يجده في بلده، فهذه فرصة، هذه فرصة إذ يشترك في الحج الأعداد الكبيرة من أهل العلم ومن أهل الفهم ومن من أعطاه الله سبحانه وتعالى فهما ثاقبا في الاجتهاد، فهذه فرصة أن تجلس في حلقة الذكر. لكن إذا جلست مع الأصحاب الذين أحيانا دينهم ضعيف أو خوف من الله عز وجل ومراقبتهم قليلة، يبدأ الخوض في مسائل الدنيا ومسائل النساء، وفلان متزوج زوجة جميلة وفلان كذا، فهذه الأمور هي من الرفث، هي من الرفث. ثم بعد ذلك مسائل الخطبة ومسائل العقد، هذه تجتنب لأنه ليس هذا مكانها، ليس هذا مكانها. فإذا أراد الإنسان أن يعني يزوج ابنه أو ابنته بعد الحج إن شاء الله تعالى، بعد أن ينتهي من الإحرام.
السابع الوطو في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف.
وقد سبق أن ذكرت لكم ما روي عن ابن عمر وعن ابن عباس، وفصلت بهذه المسألة ونستعيد رؤوس الأقلام فيها، وهي يعني الوضع بالنسبة للمحرم إذا كان قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة فالحج فاسد مطلقا على الذكر والأنثى، طاوعته أو لم تطاوعه، لا خلاف بين العلماء في هذا، على أن من وقف امرأته قبل الوقوف بعرفة وهو محرم وهي محرمة أو كذلك ذهم في عرفة فقد أفسد الحج، فسد الحج. طيب لماذا قلنا يفسد ولا يبطل؟ مر معنا هذا، لماذا قلنا يفسد ولا يبطل؟
يمضي في فاسد.
نعم، لأنه يمضي في الفاسد، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، لو قلنا باطل بطل خلاص ما في داعي يستمر فيأتي مزدلفة ويأتي إلى منى ويرمي، نحن نكلفه بهذا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأفتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمثل هذا، ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أفتوا بأن الواطئين رجل وامرأة بعضهما يعني تواطأ ثم بعد ذلك قال أمضيا في الفاسد وعليكما بدلا وحجا من العام القادم، وحجة من العام القادم، ولا خلاف في هذا الحكم إذا كانت المسألة بعرفة أو ما قبلها. أما إذا كانت بعد الوقوف بعرفة فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى على أنه يفسد الحج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. ما هو التحلل الأول؟ أن يفعل اثنين من ثلاثة، ما هذه الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره والحلق أفضل وطواف الإفاضة، هذه ثلاثة أشياء إذا فعلها حل له كل شيء حتى النساء. فإن فعل منها اثنين، إن فعل منها اثنين أي اثنين مطلقا فقد حل له كل شيء إلا النساء، يعني الطيب وتقليم الأظافر وغير ذلك والحلق وكل شيء حلال، إلا أنه لا يجوز له وطء النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني امتنع من ذلك حتى جاء في جاء إلى الكعبة وطاف بها ووافى أم سلمة، فهذا دليل على أنه لا لم يطأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من نسائه إلا بعد طواف الزيارة، وكان قد أدى ما عليه من التحلل الأكبر، من التحلل الأكبر. فإذا كان بعد التحلل الأول، إذا كان بعد التحلل الأول، الآن قبل التحلل الأول قلنا يفسد عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفسد، لقول الله تعالى، لقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فقال جعل الحج عرفة، فإذا حج وقف بعرفة لم يفسد بعد ذلك، ولكن هذا مردود. وسبب رده أن هذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الركن، لأنه لو فرضنا أن شخصا حتى ولم يكن يعني وقف بعرفة، هل يصح حجه؟ هل يصح حجه؟ ودليله هذا الطائي الذي جاء الرجل من الطي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووافاه وهو في المزدلفة وهو في صلاة الفجر ويخطب ويذكر الناس بالله عز وجل ويبين لهم مشروعية أعمال يعني كثرة الذكر والبقاء حتى الإسفاق جدا، فقال يا رسول الله إني، اللهم صل وسلم عليه، قال إني أتعبت نفسي وأقللت راحلتي ولم يبقى جبل أو حبل يعني من حبال الضمن إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك حج ولا قال ليس لك حج، قال من صلى وقف معنا هنا وصل حتى ندفع وصلى وشهد صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فهذه الحجة أو هذا الحديث كأنه يظن أنه انتهى الحج، هذا الأصل يعني الذي هو معظم الحج، أما بقية الحج فهناك أمور كثيرة منها طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة على الصحيح أنه ركن من أركان الحج، وهناك واجبات أخرى، فالذي يظهر والله أعلم أنه أيضا يحتاط فلا يوافق امرأته حتى يأتي يعني في التحلل الأكبر. طيب لو فرضنا أتى به بعد التحلل الأصغر، رمى الجمرة وحلق رأسه ونحر هديه ثم يعني جامع أهله، فحجه صحيح، حجه صحيح، وإنما عليه دمه، وأكثر أهل العلم في الدم على أنه بدنه، على أنه بدنه، وإن ذبح شاة فعند بعضهم يجزي، إنما عليه دم، مفهوم هذا؟ أما بعد التحلل الأكبر فلا شيء عليه، لأنه حلله كل شيء حتى النساء. الوطء في الفرج مفسد للحج لقول الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسر الصحابة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم نزل القرآن بلغتهم، نزل باللغة العربية، فهم فسروا هذا الرفث بالجماع، فلا رفث ولا فسوق يعني سباب أو ضرب أو ما شابه ذلك، ولا جدال من المخاصمة، المخاصمة وأما والمجادلة بغير الحق، ها؟ المجادلة بغير الحق وهو المراء، المنهي هنا عنه المراء يعني المماراة بعد وضوح الحق بالدليل، وإنما يريد الانتصار لنفسه، هذا لا يجوز أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كفيلا لمن ترك المراء ولو كان محقا ببيت في ربض الجنة، ببيت في ربض الجنة، فهذا دليل على كره النبي صلى الله عليه وسلم للمجادلة والمماراة. لكن المناقشة التي تحصل بين طلبة العلم وبخاصة إذا كان يعني كان بينهم ود ومحبة وألقوا المسألة وحصل مناقشة حتى يخرج الجميع برأي موحد معين، إما أو يختار هذا قول واختار هذا قول، هذا ليس من المراء، وإنما الجدال هو أن يعلم الإنسان الحق ويعلم الدليل ولكنه يماري ويجادل، فكره ذلك الحق تبارك وتعالى. وقوله أيضا أن هنا الإجماع منعقد على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من المحظورات، يعني المحظورات السابقة يلبس ثوبا أو يمس طيبا أو غيرها عليه فدية وحجه لا يفسد، ينقص أجره ولكنه لا يفسد. أما بالنسبة للوقت إذا كان قبل التحلل الأول أو قبل في عرفة أو ما قبل عرفة فحجه فاسد، حجه فاسد. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر بن عباس وهو ما ذكرت لكم، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا أو كالإجماع.
ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنا. وفي فساد الحج روايتان، إحداها لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما. والثانية يفسد وهو قول مالك.
المقصود هنا الدواعي، دواعي الوطء يعني التقبيل والملاعبة وما أشبه ذلك، يعني مما يجوز للإنسان أن يفعله مع زوجته في غير الإحرام لا يفعل. ليش؟ لأن ما أدى إلى المحرم يكون مثله، يعني الطريقة التي تؤدي إلى المحرم تكون محرم أيضا، وما أدى يعني ما لا يتم يعني اجتناب المحرم إلا به فهو واجب، ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو واجب، وكذلك ما أدى إلى المحرم يكون مثله، وما أدى إلى الواجب أيضا يكون مثله، وما أدى إلى المباح أيضا يكون مثله مباح. فهذه الوسائل يعني التي تؤدي يعني مثل التقبيل ومثل الوطء دون الفرج وهي المباشرة وغير ذلك هي من الأمور التي قد تؤدي إلى الوقوع في الوقت، فما دام لا بد من درء المفسدة، لأن درء المفسدة يقدم على جلب المنفعة والمصلحة، فهذه مفسدة وهي كونه أنه ربما فسد حجه، ربما فسد حجه، فنمنع أيضا من مسألة التقبيل ومن مسألة الملاعبة وغير ذلك. كل هذه الأمور التي تؤدي إلى الجماع كلها تعتبر ممنوعة ولو لم يكن لو لم يجامع في النهاية، لو لم ينتهي الأمر إلى الجماع لأنها وسائل موصلة. طيب قال في هذه الحالة، في هذه الحالة كذلك موضوع الاستمناء، موضوع الاستمناء وهو الجماع في اليد أو جماع المرأة في يدها أو فيما دون فرجها، هذا يعني ذكر فيه هنا إن حصل يعني هو حرام ما يجوز، لكن لأنه يؤدي إلى المحرم، لكن لو حصل بالفعل هل يفسد الحج قبل التحلل أو لا يفسد؟ الرواية الأولى على الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة كما سبق على أنه لا يفسد الحج، وهذا القول هو القول المترجح لأن هذا ليس وطأ، وإن حصلت الشهوة إلا أن الشهوة الحقيقية وكمال الاستمتاع لا يحصل بها. وأما الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول الإمام مالك فإنه يقول إذا كان قبل التحلل الأول فإنه لا فرق عنده، لأن المقصود قضاء الشهوة، المقصود حصول الشهوة وقضاء الوطر وقد حصل هذا، فما دام حصل فيكون مفسدا للحج كما لو كان أيضا حصل في نفس القبل. هذا قول، هذا القول الثاني، ولكن الصحيح إن شاء الله تعالى والأحوط لأن الإفساد، الإفساد أمر عظيم ولا ينبغي القدوم عليه إلا بدليل وحجة واضحة، وقد أخذنا بالوطء في الفرج لأن الصحابة أتوا بذلك، أما ما عدا ذلك فإن القياس لا يقوى على إلحاق، القياس لا يقوى على إلحاق يعني الإنزال فيما دون الفرج. مسألة مرت معنا وهي مسألة لو نام الإنسان واحتلم فإنه يغتسل ولا شك عليه، لا فدية ولا شك، لأن هذا من الأمور التي لا دخل للإنسان فيها ولا يستطيع يعني ردها عن نفسه، لكن كل ما في الأمر أنه ينبغي للمسلم إذا أتى مضجعه في النوم أن يكون متطهرا سواء كان محرما أو غيره، ويتأكد في حق المحرم أن يأتي متطهرا إلى فراشه وأن ينام على شقه الأيمن وأن يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات ويقرأ الأدعية الواردة، فإن الاحتلام من الشيطان، الاحتلام من الشيطان، فعندئذ الله سبحانه وتعالى يرد كيده عنه. لكن وكذلك شيء آخر وهو أنه قبل النوم ما يتحدث في الأمور التي لها علاقة بالنساء، غالبا ما يحصل عند الإنسان الاحتلام إذا بقي معه تفكير، يفكر في النساء قبل، لا يعني يختم ليله بالصلاة وبذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وحفظ الأدعية، يحفظ الأدعية ويحفظ زوجة الأدعية عند النوم، إذا واحد نسي يذكره الآخر، لأنه يبات إن شاء الله تعالى في مأمن من الله سبحانه وتعالى، وفي يعني حرص وحرز من الله عز وجل. لكن إذا بقي يقول وابدا يفكر في النساء ويتحدث في النساء مع إخوانه وزملائه، هذا هو أيضا من الأسباب التي ربما أيضا أنساه ذلك الذكر عند النوم، وبالتالي يحصل له الاحتلام. لكن إن حصل الاحتلام فلا يؤثر في الحج، لا يؤثر في الإحرام، يغتسل ولا شيء عليه.
وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق تمرة فما فوقها.
جعلنا في السابق بالنسبة للأشياء المؤذية، نحن قلنا بأن الشارع في هذه المسألة يعني جعلها قاعدة، الشارع جعل قاعدة، فينبغي أن تكون يعني سائر الأشياء التي تدخل تحت هذه القاعدة. مثل إيش القاعدة هذه؟ القاعدة هذه أن كل مؤذي من البراغيث ومن البعوض والعقرب ومن أيضا القمر ومن أيضا البق وغير ذلك مما يقرص ومما يؤذي يقتل في حل وفي حرب، سواء كان إنسان محرما أو غيره، وليس عليه في ذلك شيء. وأما حديث كعب بن عجرة فقد ذكرت لكم الجواب عنه، فإن كعب بن عجرة ما أبعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الهوام عنك، ما قال له أبعد الهوام عنك، وإنما قال احرق رأسك. وقد ذكرت لكم أن الهوام التي في رأس كعب لا تذهب إلا بالحلق، فكانت الفدية من أجل إيش؟ من أجل الحلق، وهو محرق، لأنه إذا احتاج إلى محظور واضطر إلى هذا المحظور، محظور من محظورات الإحرام، يفعله غير الوضع طبعا، يفعله ويأتي بالفدية عليه. مثل الإنسان، مثل هذا الذي هو الوسخ الذي جاء في شعره وتماثر القمل على وجهه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أنه بلغ بك الجهد أو الجهد ما بلغ، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح أنسك شاتا أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، أيها فعل فإن ذلك جائز، وسيأتي تفصيله في الفدية إن شاء الله تعالى. أما القمل وما أشبه ذلك فالصحيح أنه يقتل وأنه ليس من محظورات الإحرام، وإن كان قال يترفه به. ومثل هذه المسألة كما كانت تأتي في السابق، الرواحل، الرواحل التي كانوا يركبون عليها هي الجمال والخيل والبغال والقران، هذه تؤثر على الحيوانات، فبعض أهل العلم يقول إنه يعني يترفى بإزالته عنه فيتركه حتى يأتي إلى الحل ويبعدها، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحيح الذي فيه الورع وفيه التقوى أن هذه طيب البعير عليه حرام، البعير ما عليه حرام حتى يقال أبعدت القرآن ترقى، هذا ما هو ترقى بالنسبة لك أنت في جسمك، هذا في جسم آخر، فإبعادها عنه لا يعتبر فيه فدية، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد.
عقد النكاح أيضا لو حصل عقد للنكاح فذكر أنه يبطل على رأيه، هو قال يبطل ولا يصح، ولأنه يلغو، يعني كان يقول مثل كلام عادي، حصل كلام وانتهى، فإذا ألغي الكلام وبطل عقد النكاح، فإذا لا فدية فيه، وإنما فيه الإثم، عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب منه. فشراء الصيد كيف هذا؟ يعني إنسان محرم ووجد إنسان يبيع صيد، يعني هذا الإنسان ما صاد هو ولا صيد من أجله، ولكنه يصيد ويبيع، فشرى هذا الصيد، هل يجوز له؟ يجوز، يجوز أن يشتري ليأكل، لكنه لا يجوز أن يصيده، لأن الله عز وجل ذكر أن هذا الصيد يعني يبتلي الله عز وجل به المحرم بشيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله عز وجل يعني من يتقيه بالغيب. فمن هذا الباب يعني الصيد الذي يكون يعني يصاد، أما إذا أخذه إنسان وباعه على المحرم من غير تواطؤ السابق، وإنما هو أخذه للأكل، فهذا مثل ما لو ذبح طليا أو غيره أكله.
وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض وروي عن عمر في الجراد الجزاء.
قال وفي البيض والجراد القيمة، لأنه يأتي معنا أن هناك في محظورات الإحرام فيها الفدية، والفدية فيها شيء مخير وفيها شيء غير مخير، دم لا بد منه، من ترك نسكا فعليه دم كما ورد عن العباس رضي الله عنه موقوفا عليه، من ترك يعني نسكا فعليه دم. وكذلك في الصيد سيأتي تقديرات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم قدروا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدروا في الجرذوع وقدروا في الحمام وقدروا في النعام، سيأتي معنا هذا فيه تقدير شيء مكان شيء، ولكن يقول أحيانا لا يجب قد لا يجب في الشيء إلا القيمة، وذكر من ذلك بيض النعام، بيض النعام لأنها تعتبر صيد، تعتبر صيدا، فالنعام في بيضه القيمة في مكانه، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو مساوية للثمن أو أقل من الثمن، لأنه يحكم به ذو عدل منكم. نعم. قال إلا أنه روي عن عمر في الجراد الجزاء، يعني ما جعل فيه القيمة، طبعا فيه القيمة قيمته كم يساوي، أو الجراد قد تساوي تمرة أو شيء من هذا، هذا معنى، لكن جعل فيه الجزاء بمعنى أنه يكون مثل الذي يعني إذا أخذ كثير عليه دم، هذا معنى الجزاء، جزاء الصيد.
وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين.
يعني هنا قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، الحلق هنا يعني للجمع، وأقل الجمع في هذا ثلاث شعرات، الأقل ثلاث شعرات، هذا معنى قولي الشعرة الواحدة ليس فيها يعني فدية، وإنما فيها إطعام، يطعم شيئا أو إطعام مسكين، وبالنسبة للشعرتين أيضا فيها إطعام، ولا أما الثلاثة فيها المخير، الفدية المخيرة التي ليش. وفي الظفر مثله، الظفر والظفرين في ما ذكر هنا، قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين لأنه أقل ما يجب، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المد أقل ما يجب. كيف يعني المد وما مقداره بالجرامات بالنسبة للمد؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. طيب كيف تقدر المد؟ قال العلماء يقدر المد بحفنتي الرجل المتوسط، يعني ليس الرجل الكبير اليدين ولا الرجل القصير اليدين، وإنما الرجل المتوسط، لأن خير الأمور الوسط، فيقدر بحفنتي الرجل، إذا أخذ من اليد مرة ومرة ثانية هذا يسمى إيش؟ مد. هذا المد النبوي، هذا هو المد النبوي، من اليدين مرتين حفنة، هذه حفنة، وحفنة ثانية هذا يسمى إيش؟ مد. الصاع أربعة أمداد، إذا كم يصير حفنات؟ ثمان، يصير ثمان، ثمان حفنات، يعني يصير ثمان حفنات. وهذا تقريبا الآن بالنسبة للمد هو يعني يمكن حدود 600 جرام، المد يساوي تقريبا 600 جرام، فإذا ضربت يعني المد الواحد 600 في 4 كم يكون الصاع؟ كيلوين ونصف تقريبا، 2 كيلو ونصف، هذا هو الصاع النبوي. وإن زاد الإنسان شيئا من باب الاحتياط، سواء كان ذلك في صدقة الفطر أو كانت الكفارات أو يعني كفارة اليمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مد من ذر أو نصف ساع من غيره، أن يجعل الصاع 3 كيلو مثلا، فيقسم على أساس 3 كيلو يكون من باب الاحتياط، وإلا فإن الكيلوين ونصف هي الصاع إن شاء الله تعالى، بل فيها يعني الصاع النبوي وزيادة.
والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
والضرورات تبيح المحظورات، يعني لو أن إنسان اضطر إلى تغطية شعر رأسه، أو إنسان أحيانا يمرض كما سألني البارح شخص يقول إذا كشفت رأسي لا أستطيع أن أكشف رأسي، يأتيني الصداع بمجرد ما أكشف رأسي ويبقى فترة في جو حار أو بارد يأتيني الصداع الشديد فيقلقني وأصبح لا أستطيع، يعني لا أستطيع أن أدي العبادة والمناسك على وجه الصحيح، فما هو العمل؟ نقول له غطي رأسك وعليك فدية، لأن هذه ضرورة، هذه ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها. طيب إنسان أيضا وجد شمسا شديدة حارة وليس عنده مظلة يستظل بها، فوجد عمامة له يعني رأى أن الشمس يعني تهلك ولا يستطيع حتى لو وضع يده ما تقيه، فأخذ هذه الطاقية أو العمامة ووضعها على رأسه من شدة الحر أو سقط مثلا من شدة الحر فوضع على رأسه هذا فلا بأس، هذه ضرورة والضرورة أيضا تبيح المحظور، لكن ما ينبغي التوسع في هذا المسألة. بعض الناس يقول الضرورات تبيح المحظورات، هو ما يقدر، من الذي يقدر الضرورة؟ هل الذي يقدر الضرورة أي مسلم؟ حتى العوام يقدر الضرورة؟ لا، لا بد أن تسأل عن هذا عند طلبة العلم، فهو يفتيك في هذا، يقول لك هذه ضرورة أو ليس ضرورة، مفهوم هذه المسألة؟ لا يعني بعض الناس يتوسع في مسألة الضرورات تبيح المحظورات، ها؟ يعني يستبيح الإنسان أحيانا أشياء لا تجوز، فينبغي في سواء في الإحرام أو في غير الإحرام أن لا نتوسع في هذا، وأن يكون الذي يقدر الضرورة الذي يقدر الضرورة طالب العلم المجتهد الذي عنده يعني نظر ثاقب، فعنده دليل يقول هذه ضرورة. هذه الإنسان في البرية ما وجد ما يأكل فوجد صيدا، يموت ولا نقول له اصطاد؟ اصطاد اصطاد، ثم إذا استطاع فيما بعد يعني أن يؤدي ما عليه من فدية يجب عليه أن يفدي، يجب عليه أن يفدي. وش السبب في هذا؟ السبب في هذا أنه ضرورة، هذه لأن الله عز وجل حرم أكل الميتة ثم أباح رخص فيها للمضطر أن يأكل ما يعني غير متجانف لإثم، يعني لا يأكل من بطنه، لا، إذا وجد الميتة وهو يكاد يموت فيأكل بعض النقل التي تجعله ينتعش ويسير حتى يصل إلى الحلال، لكن لأن هنا إذا أكل كثيرا يكون تجانفا للإثم، ولأن الميتة أصلا مليئة بالجراثيم مملوءة بالجراثيم فهذا يضر البدن، والله عز وجل ما نهانا عن أمر من الأمور إلا للمصلحة، لأن المصلحة تعود علينا، لما حرم الدم ليش يحرم الدم؟ يعني بس هكذا تحكم؟ لا، أثبت العلم الحديث أن الدم بمجرد ما ينزل إلى الأرض يكون تتداعى عليها الجراثيم بكثرة بمجرد خروجه، وأيضا الجراثيم أيضا التي تدور فين؟ تدور في الدم، يعني الآن الميكروب أول ما يدخل الميكروب في جسم الإنسان بعض هذه الميكروبات تأخذ دورة كاملة في خلال 24 ساعة وبعضها أقل من ذلك، يعني سرعة الأيش، ولهذا تأتي الحرارة ويأتي يعني مثلا الدفاع من كريات الدم البيضاء، فهذا يعني في مليء بالجراثيم مليء بالجراثيم. طيب ليش الله حرم علينا أيضا الميتة؟ أيضا لأن فيها طاعون، فيها جراثيم الطاعون التي تسرع إلى هلاك البدن، لكن لو فرضنا أنك أكلت منها قدر لقيمات معينة يعني تدفع بها الضرر، فلعل الله عز وجل ما دمت امتثلت أمره لم تجد عن قدر الضرورة والحاجة، قدرت الضرورة بقدرها يدفع عنك هذا البلاء، فلا يكون في هذه اللقيمات شيء يكون مثل الحلال ومثل المباح. ولهذا يعني ذكر في مسألة الإسكار أنه لما قال الله عز وجل في مرحلة من مراحل الإسكار يعني إن يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال أهل العلم بعد التحريم وهو قول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، نزع الله عز وجل من الخمر كل فائدة وأبقى فيها كل نفس، مفهوم هذا؟ فإذا النزع هذا قد ينزع الله عز وجل إذا اتقيت الله عز وجل وأخذت من الشيء بقدر الضرورة، فإن الله عز وجل يجعله من الأمور المباحة ويكون مما ينفع البدن ولا يضر البدن. ف... قال فمن كان في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إذا كان مريض واحتاج إلى محفوظ، كان أيضا يريد حلق الرأس أو شيء من هذا واضطر إليه فيفعل، ثم قال ففدية من صيام، صيام 3 أيام كما وردت السنة لأن السنة بينت ذلك كما سيأتي معنا، أو صدقة يعني إطعام 6 مساكين أو نسك أي ذبح شاة. إذا قيل النسك هو ذبح شاة، ولحديث كعب بن عجرة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يحلق رأسه لما رآه آذاه، وأن يعني يفعل خصلة من هذه الخصال الثلاث وهو من الفدية المخير.
باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاء، متفق عليه. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
باب الفدية، الفدية في الإحرام أو في الحرم، قال هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. قوله ما يجب بسبب الإحرام، الأمر واضح، إذا أحرم المسلم فعندنا محظورات مرت معنا على أنه لا يجوز له أن يقارب، لكن ما كان يجب بسبب الحرم، ما يجب بسبب الحرم يعني هذا شيء آخر، يعني حتى ولو كان غير محرم، حتى ولو كان غير محرم، فقتل صيد مكة في الحرم لا يجوز سواء كنت محرما أو غير محرم، لا يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يعبد شوكها ولا أيضا يقطع شجرها. فقال العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إلا الإذخر، يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر يعني نبت أو نوع من الشجر له رائحة طيبة، وكان يستعمل في القبور أحيانا بدل الحجارة واللبن، وأحيانا يستعمل في البيوت للحاجة إليه، فإنه لكينهم وقبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فيكون محرم، لا يجوز لأحد من المسلمين سواء كان من أهل مكة أو خارج مكة أن يعضد بمكة في الحرم شجرة صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت مما أنبته الله. أما إذا الإنسان غرس في الحوش حقه أو المزرعة وهو بداخل الحرم يجوز له أن يطلع وأن يغرس، لأن هذا ليس من لا يسمى شجر الحرم، شجر الحرم الذي نبت بفعل الله عز وجل، ما للآدم فيه فعل، مفهوم هذا؟ فكذلك بالنسبة لي الطير الذي يكون فيه من الحمام وغيره لا يجوز تنفيره، لا يجوز تنفيره ولا كذلك صيده، وإذا فعل فإن فيه الفدية سواء كان محرما أو غير محرم. إذن الفدية ما هي الفدية؟ قال هي ما وجب على الإنسان بسبب الإحرام أو بسبب الحرم، أو بسبب الحرم. وقد ورد في حرم المدينة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان ينزل في العقيق، فكان يأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يذهب على راحلته إلى العقيق يسكن فيه. وذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما هو معلوم أيها الإخوة كانوا يتوزعون مهام الدعوة ومهام الإفتاء بين الناس، فلا يتركزون في مكان واحد، بل يكون شخص في مكان وشخص في مكان آخر. ولهذا الكثير منهم لم يذهب رغبة عن المدينة أو أيضا رغبة عن مكة، لا، وإنما أيضا لأنها سياسة تعليمية وتوجيه. ما يقول طيب اجتمع أهل الخير كلهم في المدينة وخلاص، يجتمعون في مكة ويتركون البلاد الأخرى، ما يصلح هذا. بل كان السلف أيضا يفعلون هذا، يأتون إلى مكة فيتعلمون بها ويجاورون، ويأتون المدينة ويتعلمون ثم يذهبون. الشافعي رحمه الله تعالى هو في الأصل يعني يعتبر يعني من أهل البيت، فيعني يكون من أهل مكة وعاش فيها فترة طويلة، وإن كان ولد في غزة لأنه هاشمي، ثم بعد ذلك بعد هذه الفترة جاء المدينة ودرس على مالك، ثم خرج إلى العراق والشام، فيعني كان له فيها مذهبه القديم، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر وكان له مذهب جديد، اجتهادات جديدة لمشكلات مختلفة ولأوضاع المجتمع نفسه. يعني ليس المسألة قهر ولا، ولكن أحيانا يتبدل الاجتهاد لاختلاف ظروف الناس، لاختلاف ظروف الناس في المسائل الاجتهادية. فهذا أيضا يعني لم يترك، يعني لم يترك الكعبة أو الحرم المكي أو الحرم النبوي رغبة عنه، وإنما لما يراه من المصلحة في نشر العلم والتعليم. فكان سعد رضي الله تعالى عنه يسكن في العقيق لأنه يعتبر نفسه هناك أيضا على ثغرة من الثغور، ولا بد أن يبقى فيها يعلم أولاد الصحابة والتابعين، يعلمهم القرآن ويعلمهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويربيهم على هذا، وكذلك يكون أيضا حصن أيضا لهذه المدينة في هذه الجهة. فخرج يوما ووجد عبدا من عبيد يعني قوم من أهل المدينة يقطع شجرة من شجرها داخل الحرم، فأخذ ما عليه من الثياب، أخذ ثيابه التي عليه وما يسمى السلب، سلبه. فذهبوا إليه أهل هذا العبد يقولون رد علينا، فقال والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد رضي الله تعالى عنه من أكرم الناس، وهو أيضا يعتبر أيضا من غنياء الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولكن أراد أن يجعل لمثل هذا درسا ويبين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبيينا عمليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يفهم منه أنه نفل من وجد شخصا يقطع شجرة من شجر الحرب في هذا المكان أن يستلبه، فله سلبه، فله سلبه. والسلب هو السلاح والآلات التي في اليد وما عليه من الثياب، لكن لا يتركه عريان، لا يتركه عريانا ليس على عورة شيء، مفهوم هذا. فيكون الحرم أيضا حرم المدينة أيضا مثل حرم مكة، مثل حرم مكة ولو في مثل هذه المسألة، وهي مسألة الشوك. وأما بالنسبة للعشب فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل النواطح، لأن قالوا يا رسول الله الأنصار كما تعلمون أهل حرف وسقي، والمهاجرون أهل صفق وتجارة في الأسواق، وهذه تكمل هذه، هذه تكمل هذه. فقالوا يا رسول الله نحن أهل حرف وأهل يعني نضح، فكيف يعني يشق علينا أن نخرج إلى الحرم خارج الحرم ونختلي الخلاء ونعطي نواضحنا؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلوا لنواضحهم. وكذلك في مكة إذا كان الإنسان معه يعني غنم أو معه ابن يجوز له أن يرعى في داخل الحرم، لا شيء في هذا، لكن الاحتشاش هو الممنوع. وأما في حرم المدينة فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعوا وأن يختلوا لنواضحهم، مفهوم هذا؟ طيب إذن نأتي إلى المسألة التي معنا وهي مسألة الفدية. قال هي قسمان: الفدية بسبب الإحرام أو بسبب الحرم تنقسم إلى قسمين، قسم يكون على التخيير يعني يفعل هذا أو هذا أو هذا مخير، وأيها فعل سواء كان الأكثر فائدة للفقراء والمساكين أو الأقل جائز، وإن كان يفضل أهل العلم دائما ما كان فيه يعني بركة وخير للفقراء. فإطعام الستة المساكين هل هو مثل ذبح الشاة الآن؟ لا، ذبح الشاه الآن أكثر، أكثر وأغلى، وإذا وزع على مساكين الحرب يوزع على أكثر من ستة. الشاه أحيانا تكفي العشرين، تكفي عشرة، ها؟ على حسب حجمها إذا كانت تجزي في الـ لأن كل شرط هذا عام من ضوابط الفدية أن تكون أيضا في صورة الهدي، أقل ما يجزي في الهدي هو أقل ما يجزي في الفدية، وأقل ما يجزي في الأضحية هو أقل ما يجزي في الفدية. فيقول هي على قسمين، قسم على التخير وقسم على الترفيه. قسم التخير ما هو؟ قال فدية اللبس، إذا لبس الذكر المخيط أو غطى رأسه أو غطت المرأة وجهها من غير عذر، إذا كان في عذر من الرجال قلنا تسدل ولا شيء عليه، لكن إذا كانت في خيمتها وغطت وجهها فإن عليها عالمة بالحكم ذاكرة له فإن عليها فدية. والطيب إذا استعمله الإنسان وتغطية الرأس، وهذه الثلاثة مر معنا أنه إذا كان ذلك عمدا وعن علم، أما إذا كان جاهلا بالحكم وناسيا فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. وإزالة أكثر من شعرتين أو ضفرين، هذا جعله أهل العلم سواء عمدا أو جهلا أو نسيان. قالوا والفرق بين الثلاثة الأولى مع هذه الأشياء اللي هي التغطية والطيب واللبس بالنسبة للذكر، أن هذه الثلاثة الأشياء ليس فيها إتلاف، ما فيها تعدي، أما نتف الشعر أو حلقه أو تقليم الأظافر ففيها إتلاف شيء وإزالته، ولا يمكن أن تعيده. إذا حلقت شعر الرأس يمكن ترجعه؟ ما يرجع، خلاص راح. إذا فصصت الظفر يمكن أن تعيده؟ ما يعاد، خلاص يذهب. فيقولون فرقوا بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. والإمناء بنظرة، هذه المسألة مسألة الإمناء بالنظرة بعض أهل العلم يتوقف فيها ويرى، لأن أحيانا قد تكون مما يشبه الاحتلال، قد تكون مما يشبه الاحتلال، يعني قد يكون من القوة في الشباب ما أحيانا يحصل عنده بمجرد ما يرى المرأة يعني ينزل. فهذا لم يكن هو الآن الرؤية الأولى مباحة، الأولى لك والثانية عليه، لأن تكرار النظر هو المحرم. أما بالنسبة لنظر الفجأة، وهي النظرة هذه معنى نظرة هي نظر الفجأة، فإذا نظر نظر الفجأة يجب عليه أولا أن يغض بصره وأن تغض المرأة بصرها. لكن لو حصل من هذه النظرة بمجرد ما رأى المرأة حصل عنده انفعال الحيوانات. فبعض أهل العلم يقول إنه يعني يترفع بإزالته عنه، فيتركه حتى يأتي إلى الحلوى يبعدها، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحيح الذي فيه الورع وفيه التقوى أن هذه طيب البعير عليه حرام، البعير ما عليه حرام حتى يقال أبعدت القراد ترفع، هذا ما هو ترفع بالنسبة لك أنت في جسمك، هذا في جسم آخر، فإبعادها عنه لا يعتبر فيه فدية، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد.
عقد النكاح أيضا لو حصل عقد للنكاح فذكر أنه يبطل على رأيه، هو قال يبطل ولا يصح، ولأنه يلغو، يعني كان يقول مثل كلام عادي حصل كلام وانتهى، فإذا ألغي الكلام وبطل عقد النكاح، فإذا لا فدية فيه، وإنما فيه الإثم، عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب منه. فشراء الصيد كيف هذا؟ يعني إنسان محرم ووجد إنسان يبيع صيد، يعني هذا الإنسان ما صاد هو ولا صيد من أجله، ولكنه يصيد ويبيع، فشرى هذا الصيد، هل يجوز له؟ يجوز، يجوز أن يشتري ليأكل، لكنه لا يجوز أن يصيده، لأن الله عز وجل ذكر أنه أن هذا الصيد يعني يبتلي الله عز وجل به المحرم بشيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله عز وجل يعني من يتقيه بالغيب. فمن هذا الباب يعني الصيد الذي يكون يعني يصاد، أما إذا أخذه إنسان وباعه على المحرم من غير تواطؤ السابق، وإنما هو أخذه للأكل، فهذا مثل ما لو ذبح بليا أو غيره أكل منه.
وفي البيض والجراد قيمته مكانه، لما تقدم في البيض وروي عن عمر في الجراد الجزاء.
قال وفي البيض والجراد القيمة، لأنه يأتي معنا أن هناك في محظورات الإحرام فيها الفدية، والفدية فيها شيء مخير وفيها شيء غير مخير، دم لا بد منه، من ترك نسكا فعليه دم، كما ورد عن العباس رضي الله عنه موقوفا عليه، من ترك يعني نسكا فعليه دم. وكذلك في الصيد سيأتي تقديرات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم قدروا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدروا في الجرذوع وقدروا في الحمام وقدروا في النعام، سيأتي معنا هذا فيه تقدير شيء مكان شيء، ولكن يقول أحيانا لا يجب، قد لا يجب في الشيء إلا القيمة، وذكر من ذلك بيض النعام، بيض النعام لأنها تعتبر صيد، تعتبر صيدا، فالنعام في بيضه القيمة في مكانه، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو مساوية للثمن أو أقل من الثمن، لأنه يحكم به ذو عدل منكم. نعم. قال إلا أنه روي عن عمر في الجراد الجزاء، يعني ما جعل فيه القيمة، طبعا فيه القيمة قيمته كم يساوي، أو الجراد قد تساوي تمرة أو شيء من هذا، هذا معناه، لكن جعل فيه الجزاء بمعنى أنه يكون مثل الذي يعني إذا أخذ كثير عليه دم، هذا معنى الجزاء، جزاء الصيد.
وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين.
يعني هنا قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، الحلق هنا يعني للجمع، وأقل الجمع في هذا ثلاث شعرات، الأقل ثلاث شعرات، هذا معنى قوله الشعرة الواحدة ليس فيها يعني فدية، وإنما فيها إطعام، يطعم شيئا أو إطعام مسكين، وبالنسبة للشعرتين أيضا فيها إطعام، ولا أما الثلاثة فيها المخير، الفدية المخيرة التي ليش. وفي الظفر مثله، الظفر والظفرين في ما ذكر هنا، قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين لأنه أقل ما يجب، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المد أقل ما يجب. كيف يعني المد؟ وما مقدار الجرامات بالنسبة للمد؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. طيب كيف تقدر المد؟ قال العلماء يقدر المد بحفنتي الرجل المتوسط، يعني ليس الرجل الكبير اليدين ولا الرجل القصير اليدين، وإنما الرجل المتوسط، لأن خير الأمور الوسط، فيقدر بحفنتي الرجل، إذا أخذ من الوضع مرة ومرة ثانية هذا يسمى إيش؟ مد. هذا المد النبوي، هذا هو المد النبوي، من اليدين مرتين حفنة، هذه حفنة، وحفنة ثانية هذا يسمى إيش؟ مد. الصاع 4 أمداد، إذا كم يصير حفنات؟ 8، يصير 8 حفنات، يعني يصير 8 حفنات. وهذا تقريبا الآن بالنسبة للمد هو يعني يمكن حدود 600 جرام، المد يساوي تقريبا 600 جرام، فإذا ضربت يعني المد الواحد 600 × 4 كم يكون الصاع؟ 2.5 كيلو تقريبا، 2.5 كيلو، هذا هو الصاع النبوي. وإن زاد الإنسان شيئا من باب الاحتياط، سواء كان ذلك في صدقة الفطر أو كانت الكفارات أو يعني كفارة اليمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مد من بر أو نصف ساع من غيره، أن يجعل الصاع 3 كيلو مثلا، فيقسم على أساس 3 كيلو، يكون من باب الاحتياط، وإلا فإن الكيلوين ونصف هي الصاع إن شاء الله تعالى، بل فيها يعني الصاع النبوي وزيادة.
والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
والضرورات تبيع المحظورات، يعني لو أن إنسان اضطر إلى تغطية شعر رأسه، أو إنسان أحيانا يمرض كما سألني البارح شخص يقول إذا كشفت رأسي لا أستطيع أن أكشف رأسي، يأتيني الصداع، بمجرد ما أكشف رأسي ويبقى فترة في جو حار أو بارد يأتيني الصداع الشديد فيقلقني وأصبح لا أستطيع، يعني لا أستطيع أن أدي العبادة والمناسك على الوجه الصحيح. فما هو العمل؟ نقول له غطي رأسك وعليك فدية، لأن هذه ضرورة، هذه ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. طيب إنسان أيضا وجد شمسا شديدة حارة وليس عنده مظلة يستظل بها، فوجد عمامة له، يعني رأى أن الشمس يعني تهلك ولا يستطيع، حتى لو وضع يده ما تقيه، فأخذ هذه الطاقية أو العمامة ووضعها على رأسه من شدة الحر، أو سقط مثلا من شدة الحر فوضع على رأسه هذا، فلا بأس، هذه ضرورة، والضرورة أيضا تبيح المحظور، لكن ما ينبغي التوسع بهذا المسألة. بعض الناس يقول الضرورات تبيح المحظورات، هو ما يقدر، من الذي يقدر الضرورة؟ هل الذي يقدر الضرورة أي مسلم؟ حتى العوام يقدر الضرورة؟ لا، لا بد أن تسأل عن هذا عند طلبة العلم، فهو يفتيك في هذا، يقول لك هذه ضرورة أو ليس ضرورة، مفهوم هذه المسألة؟ لا، يعني بعض الناس يتوسع في مسألة الضرورات تبيح المحظورات، ها؟ يعني يستبيح الإنسان أحيانا أشياء لا تجوز، فينبغي في سواء في الإحرام أو في غير الإحرام أن لا نتوسع في هذا، وأن يكون الذي يقدر الضرورة، الذي يقدر الضرورة طالب العلم المجتهد الذي عنده يعني نظر ثاقب، فعند ذلك يقول هذه ضرورة. هذا الإنسان في البرية ما وجد ما يأكل، فوجد صيدا، يموت ولا نقول له اصطاد؟ اصطاد اصطاد، ثم إذا استطاع فيما بعد يعني أن يؤدي ما عليه من فدية يجب عليه أن يفدي، يجب عليه أن يفدي. وش السبب في هذا؟ السبب في هذا أنه ضرورة، هذا لأن الله عز وجل حرم أكل الميتة ثم أباح رخص فيها للمضطر أن يأكل ما يعني غير متجانف لإثم، يعني لا يأكل من بطنه، لا، إذا وجد الميتة وهو يكاد يموت فيأكل بعض اللقم التي تجعله ينتعش ويسير حتى يصل إلى الحلال، لكن لأن هنا إذا أكل كثيرا يكون تجانبا للإثم، ولأن الميتة أصلا مليئة بالجراثيم، مملوءة بالجراثيم، فهذا يضر البدن، والله عز وجل ما نهانا عن أمر من الأمور إلا للمصلحة، لأن المصلحة تعود علينا. لما حرم الدم ليش يحرم الدم؟ يعني بس هكذا تحكم؟ لا، أثبت العلم الحديث أن الدم بمجرد ما ينزل إلى الأرض يكون تتداعى عليها الجراثيم بكثرة بمجرد خروجه، وأيضا الجراثيم أيضا التي تدور تنتج في الدم، يعني الآن الميكروب أول ما يدخل الميكروب في جسم الإنسان بعض هذه الميكروبات تأخذ دورة كاملة في خلال 24 ساعة وبعضها أقل من ذلك، يعني سرعة الأيش، ولهذا تأتي الحرارة ويأتي يعني مثلا الدفاع من كريات الدم البيضاء، فهذا يعني في مليء بالجراثيم، مليء بالجراثيم. طيب ليش الله حرم علينا أيضا الميتة؟ أيضا لأن فيها طاعون، فيها جراثيم الطاعون التي تسرع إلى هلاك البدن، لكن لو فرضنا أنك أكلت منها قدر لقيمات معينة يعني تدفع بها الضرر، فلعل الله عز وجل ما دمت امتثلت أمره لم تزد عن قدر الضرورة والحاجة، قدرت الضرورة بقدرها يدفع عنك هذا البلاء، فلا يكون في هذه اللقيمات شيء يكون مثل الحلال ومثل المباح. ولهذا يعني ذكر في مسألة الإسكار أنه لما قال الله عز وجل في مرحلة من مراحل الإسكار يعني إن يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال أهل العلم بعد التحريم وهو قول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، نزع الله عز وجل من الخمر كل فائدة وأبقى فيها كل نفس، مفهوم هذا؟ فإذا النزع هذا قد ينزع الله عز وجل إذا اتقيت الله عز وجل وأخذت من الشيء بقدر الضرورة، فإن الله عز وجل يجعله من الأمور المباحة ويكون مما ينفع البدن ولا يضر البدن. قال فمن كان في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو رشوة. يعني إذا كان مريض واحتاج إلى محفوظ، كان أيضا يريد حلق الرأس أو شيء من هذا واضطر إليه فيفعل، ثم قال ففدية من صيام، صيام 3 أيام كما ورد في السنة لأن السنة بينت ذلك كما سيأتي معنا، أو صدقة يعني إطعام 6 مساكين أو نسك أي ذبح شاة. إذا قيل النسك هو ذبح شاة، ولحديث كعب بن عجرة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يحلق رأسه لما رآه آذاه، وأن يعني يفعل خصلة من هذه الخصال 3 وهو من الفدية المخير.
باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاء، متفق عليه. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
باب الفدية، الفدية في الإحرام أو في الحرم، قال هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. قوله ما يجب بسبب الإحرام، الأمر واضح، إذا أحرم المسلم فعندنا محظورات مرت معنا على أنه لا يجوز له أن يقارب، لكن ما كان يجب بسبب الحرم، ما يجب بسبب الحرم يعني هذا شيء آخر، يعني حتى ولو كان غير محرم، حتى ولو كان غير محرم، فقتل صيد مكة في الحرم لا يجوز سواء كنت محرما أو غير محرم، لا يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يعبد شوكها ولا أيضا يقطع شجرها. فقال العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إلا الإذخر، يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر يعني نبت أو نوع من الشجر له رائحة طيبة، وكان يستعمل في القبور أحيانا بدل الحجارة واللبن، وأحيانا يستعمل في البيوت للحاجة إليه، فإنه لخينهم وقبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فيكون محرم، لا يجوز لأحد من المسلمين سواء كان من أهل مكة أو خارج مكة أن يعضد بمكة في الحرم شجرة صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت مما أنبته الله. أما إذا الإنسان غرس في الحوش حقه أو المزرعة وهو بداخل الحرم يجوز له أن يطلع وأن يغرس، لأن هذا ليس من لا يسمى شجر حرم، شجر الحرم الذي نبت بفعل الله عز وجل، ما للآدم فيه فعل، مفهوم هذا؟ فكذلك بالنسبة لي الطير الذي يكون فيه من الحمام وغيره لا يجوز تنفيره، لا يجوز تنفيره ولا كذلك صيده، وإذا فعل فإن فيه الفدية سواء كان محرما أو غير محرم. إذن الفدية ما هي الفدية؟ قال هي ما وجب على الإنسان بسبب الإحرام أو بسبب الحرم، أو بسبب الحرم. وقد ورد في حرم المدينة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان ينزل في العقيق، فكان يأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يذهب على راحلته إلى العقيق يسكن فيه، وذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما هو معلوم أيها الإخوة كانوا يتوزعون مهام الدعوة ومهام الإفتاء بين الناس، فلا يتركزون في مكان واحد، بل يكون شخص في مكان وشخص في مكان آخر. ولهذا الكثير منهم لم يذهب رغبة عن المدينة أو أيضا رغبة عن مكة، لا، وإنما أيضا لأنها سياسة تعليمية وتوجيه. ما يقول طيب اجتمع أهل الخير كلهم في المدينة وخلاص، يجتمعون في مكة ويتركون البلاد الأخرى، ما يصلح هذا. بل كان السلف أيضا يفعلون هذا، يأتون إلى مكة فيتعلمون بها ويجاورون، ويأتون المدينة ويتعلمون ثم يذهبون. الشافعي رحمه الله تعالى هو في الأصل يعني يعتبر يعني من أهل البيت، فيعني يكون من أهل مكة وعاش فيها فترة طويلة، وإن كان ولد في غزة لأنه هاشمي، ثم بعد ذلك بعد هذه الفترة جاء المدينة ودرس على مالك، ثم خرج إلى العراق والشام، فيعني كان له فيها مذهبه القديم، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر وكان له مذهب جديد، اجتهادات جديدة لمشكلات مختلفة ولأوضاع المجتمع نفسه. يعني ليس المسألة قهر ولا، ولكن أحيانا يتبدل الاجتهاد لاختلاف ظروف الناس، لاختلاف ظروف الناس في المسائل الاجتهادية. فهذا أيضا يعني لم يترك، يعني لم يترك الكعبة أو الحرم المكي أو الحرم النبوي رغبة عنه، وإنما لما يراه من المصلحة في نشر العلم والتعليم. فكان سعد رضي الله تعالى عنه يسكن في العقيق لأنه يعتبر نفسه هناك أيضا على ثغرة من الثغور، ولا بد أن يبقى فيها يعلم أولاد الصحابة والتابعين، يعلمهم القرآن ويعلمهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويربيهم على هذا، وكذلك يكون أيضا حصن أيضا لهذه المدينة في هذه الجهة. فخرج يوما ووجد عبدا من عبيد يعني قوم من أهل المدينة يقطع شجرة من شجرها داخل الحرم، فأخذ ما عليه من الثياب، أخذ ثيابه التي عليه وما يسمى السلب، سلبه. فذهبوا إليه أهل هذا العبد يقولون رد علينا، فقال والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد رضي الله تعالى عنه من أكرم الناس، وهو أيضا يعتبر أيضا من غنياء الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولكن أراد أن يجعل لمثل هذا درسا ويبين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبيينا عمليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يفهم منه أنه نفل من وجد شخصا يقطع شجرة من شجر الحرب في هذه المدينة أن يستلبه، فله سلبه، فله سلبه. السلب هو السلاح والآلات التي في اليد وما عليه من الثياب، لكن لا يتركه عريانا، لا يتركه عريانا ليس على عورة شيء، مفهوم هذا. فيكون الحرم أيضا حرم المدينة أيضا مثل حرم مكة، مثل حرم مكة ولو في مثل هذه المسألة، وهي مسألة الشوك. وأما بالنسبة للعشب فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل النواطح، لأن قالوا يا رسول الله الأنصار كما تعلمون أهل حرث وسقي، والمهاجرون أهل صفق وتجارة في الأسواق، وهذه تكمل هذه، هذه تكمل هذه. فقالوا يا رسول الله نحن أهل حرث وأهل يعني نضح، فكيف يعني يشق علينا أن نخرج إلى الحرم خارج الحرم ونختلي الخلاء ونعطي نواضحنا؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلوا لنواضحهم. وكذلك في مكة إذا كان الإنسان معه يعني غنم أو معه ابن يجوز له أن يرعى في داخل الحرم، لا شيء في هذا، لكن الاحتشاش هو الممنوع. وأما في حرم المدينة فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعوا وأن يختلوا لنواضحهم، مفهوم هذا؟ طيب إذن نأتي إلى المسألة التي معنا وهي مسألة الفدية. قال هي قسمان: الفدية بسبب الإحرام أو بسبب الحرم تنقسم إلى قسمين، قسم يكون على التخيير يعني يفعل هذا أو هذا أو هذا مخير، وأيها فعل سواء كان الأكثر فائدة للفقراء والمساكين أو الأقل جائز، وإن كان يفضل أهل العلم دائما ما كان فيه يعني بركة وخير للفقراء. فإطعام الستة المساكين هل هو مثل ذبح الشاه الآن؟ لا، ذبح الشاه الآن أكثر، أكثر وأغلى، وإذا وزع على مساكين الحرم يوزع على أكثر من ستة. الشاة أحيانا تكفي 20 تكفي 10 على حسب حجمها إذا كانت تجزي في لأن كل شرط هذا عام من طوابع الفدية أن تكون أيضا بصورة الهدي. أقل ما يجزي في الهدي هو أقل ما يجزي في الهدي. وأقل ما يجزي في الأضحية هو أقل ما يجزي في الفدية. فيقول هي على قسمين، قسم على التخير وقسم على الترفيه. قسم التخير ما هو؟ قال فدية اللبس، إذا لبس الذكر المخيط أو غطى رأسه أو غطت المرأة وجهها من غير عذر، إذا كان في عذر من الرجال قلنا تسفل ولا شيء عليه، لكن إذا كانت في خيمتها وغطت وجهها فإن عليها عالمة بالحكم ذاكرة له فإن عليها فدية. والطيب إذا استعمله الإنسان وتغطية الرأس، وهذه الثلاثة مرة معنا أنه إذا كان ذلك عمدا وعن علم، أما إذا كان جاهلا بالحكم وناسيا فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه. وإزالة أكثر من شعرتين أو ذكرين، هذا جعله أهل العلم سواء عمدا أو جهلا أو نسيان. قالوا والفرق بين الثلاثة الأولى مع هذه الأشياء اللي هي التغطية والطيب واللبس بالنسبة للذكر أن هذه الثلاثة الأشياء ليس فيها إتلاف، ما فيها تعدي. أما نتف الشعر أو حلقه أو تقليم الأظافر ففيها إتلاف شيء وإزالته، ولا يمكن أن تعيده. إذا حلقت شعر الرأس يمكن ترجعه؟ ما يرجع، خلاص راح. إذا فصصت الظفر يمكن أن تعيده؟ ما يعاد، خلاص يذهب. فيقولون فرقوا بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. والإمناء بنظرة، هذه المسألة مسألة الإمناء بالنظرة بعض أهل العلم يتوقف فيها ويرى، لأن أحيانا قد تكون مما يشبه الاحتلال، قد تكون مما يشبه الاحتلال، يعني قد يكون من القوة في الشباب ما أحيانا يحصل عنده بمجرد ما يرى المرأة يعني ينزل. فهذا لم يكن هو الآن الرؤية الأولى مباحة، الأولى لك والثانية عليه، لأن تكرار النظر هو المحرم. أما بالنسبة لنظر الفجأة وهي النظرة، هذه معنى نظرة هي نظر الفجأة، فإذا نظر الفجأة يجب عليه أولا أن يغض بصره وأن تغض المرأة بصرها. لكن لو حصل من هذه النظرة بمجرد ما رأى المرأة حصل عنده انفعال على الحيوانات. فبعض أهل العلم يقول إنه يعني يترفع بإزالته عنه فيتركه حتى يأتي إلى الحل ويبعدها، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحيح الذي فيه الورع وفيه التقوى أن هذه طيب البعير عليه إحرام، البعير ما عليه إحرام حتى يقال أبعدت القراد ترفع، هذا ما هو ترفع بالنسبة لك أنت في جسمك، هذا في جسم آخر، فإبعادها عنه لا يعتبر فيه فدية، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد.
عقد النكاح أيضا لو حصل عقد للنكاح فذكر أنه يبطل على رأيه، هو قال يبطل ولا يصح ولن يلغو، يعني كان يقول مثل كلام عادي حصل كلام وانتهى، فإذا ألغي الكلام وبطل عقد النكاح فإذا ما فدية فيه، وإنما فيه الإثم، عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب منه. فشراء الصيد كيف هذا؟ يعني إنسان محرم ووجد إنسان يبيع صيد، يعني هذا الإنسان ما صاد هو ولا صيد من أجله ولكنه يصيد ويبيع، فشرى هذا الصيد، هل يجوز له؟ يجوز، يجوز أن يشتري ليأكل، لكنه لا يجوز أن يصيده، لأن الله عز وجل ذكر أنه أن هذا الصيد يعني يبتلي الله عز وجل به المحرم بشيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله عز وجل يعني من يتقيه بالغيب. فمن هذا الباب يعني الصيد الذي يكون يعني يصاد، أما إذا أخذه إنسان وباعه على المحرم من غير تواطؤ السابق وإنما هو أخذه للأكل، فهذا مثل ما لو ذبح طليا أو غيره وأكل منه.
وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر في الجراد الجزاء.
قال وفي البيض والجراد القيمة، لأنه يأتي معنا أن هناك في محظورات الإحرام فيها الفدية، والفدية فيها شيء مخير وفيها شيء غير مخير، دم لا بد منه، من ترك نسكا فعليه دم، كما ورد عن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه، من ترك يعني نسكا فعليه دم. وكذلك في الصيد سيأتي تقديرات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم قدروا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدروا في الجرذوع وقدروا في الحمام وقدروا في النعام، سيأتي معنا هذا فيه تقدير شيء مكان شيء. ولكن يقول أحيانا لا يجب، قد لا يجب في الشيء إلا القيمة، وذكر من ذلك بيض النعام، بيض النعام لأنها تعتبر صيد، تعتبر صيدا، فالنعام في بيضه القيمة في مكانه، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو مساوية للثمن أو أقل من الثمن، لأنه يحكم به ذو عدل منكم. نعم. قال إلا أنه روي عن عمر في الجراد الجزاء، يعني ما جعل فيه القيمة، طبعا فيه القيمة قيمة كم يساوي، أو الجراد قد تساوي تمرة أو شيء من هذا، هذا معناه، لكن جعل فيه الجزاء بمعنى أنه يكون مثل الذي يعني إذا أخذ كثير عليه دم، هذا معنى الجزاء، جزاء الصيد.
وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين.
يعني هنا قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، الحلق هنا يعني للجمع، وأقل الجمع في هذا ثلاث شعرات، الأقل ثلاث شعرات، هذا معنى قوله الشعرة الواحدة ليس فيها يعني فدية، وإنما فيها إطعام، يطعم شيئا أو إطعام مسكين. وبالنسبة للشعرتين أيضا فيها إطعام، ولأما الثلاثة فيها المخير، الفدية المخيرة التي ليش. وفي الظفر مثله، الظفر والظفرين في ما ذكر هنا، قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين لأنه أقل ما يجب، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المد أقل ما يجب. كيف يعني المد؟ وما مقدار الجرامات بالنسبة للمد؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. طيب كيف تقدر المد؟ قال العلماء يقدر المد بحفنتي الرجل المتوسط، يعني ليس الرجل الكبير اليدين ولا الرجل القصير اليدين، وإنما الرجل المتوسط، لأن خير الأمور الوسط، فيقدر بحفنتي الرجل، إذا أخذ من يده مرة ومرة ثانية هذا يسمى إيش؟ مد. هذا المد النبوي، هذا هو المد النبوي، من اليدين مرتين حفنة، هذه حفنة، وحفنة ثانية هذا يسمى إيش؟ مد. الصاع 4 أمداد، إذا كم يصير حفنات؟ 8، يصير 8 حفنات، يعني يصير 8 حفنات. وهذا تقريبا الآن بالنسبة للمد هو يعني يمكن حدود 600 جرام، المد يساوي تقريبا 600 جرام، فإذا ضربت يعني المد الواحد 600 × 4 كم يكون الصاع؟ 2.5 كيلو تقريبا، 2.5 كيلو، هذا هو الصاع النبوي. وإن زاد الإنسان شيئا من باب الاحتياط، سواء كان ذلك في صدقة الفطر أو كانت الكفارات، أو يعني كفارة اليمين فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مد من بر أو نصف ساع من غيره، أن يجعل الصاع 3 كيلو مثلا، فيقسم على أساس 3 كيلو، يكون من باب الاحتياط، وإلا فإن 2.5 كيلو هي الصاع إن شاء الله تعالى، بل فيها يعني الصاع النبوي وزيادة.
والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
والضرورات تبيح المحظورات، يعني لو أن إنسان اضطر إلى تغطية شعر رأسه، أو إنسان أحيانا يمرض كما سألني البارح شخص يقول إذا كشفت رأسي لا أستطيع أن أكشف رأسي، يأتيني الصداع بمجرد ما أكشف رأسي ويبقى فترة في جو حار أو بارد يأتيني الصداع الشديد فيقلقني وأصبح لا أستطيع، يعني لا أستطيع أن أدي العبادة والمناسك على الوجه الصحيح. فما هو العمل؟ نقول له غطي رأسك وعليك فدية، لأن هذه ضرورة، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. طيب إنسان أيضا وجد شمسا شديدة حارة وليس عنده مظلة يستظل بها، فوجد عمامة له يعني ضاع من الشمس يعني تهلك ولا يستطيع، حتى لو وضع يده ما تقيه، فأخذ هذه الطاقية أو العمامة ووضعها على رأسه من شدة الحر، أو سقط مدى من شدة الحر فوضع على رأسه هذا، فلا بأس، هذه ضرورة والضرورة أيضا تبيح المحظور، لكن ما ينبغي التوسع في هذا المسألة. بعض الناس يقول الضرورات تبيح المحظورات، هو ما يقدر، من الذي يقدر الضرورة؟ هل الذي يقدر الضرورة أي مسلم؟ حتى العوام يقدر الضرورة؟ لا، لا بد أن تسأل عن هذا عند طلبة العلم، فهو يفتيك في هذا، يقول لك هذه ضرورة أو ليس ضرورة، مفهوم هذا المسألة؟ لا يعني، فبعض الناس يتوسع في مسألة الضرورات تبيح المحظورات، ها يعني يستبيح الإنسان أحيانا أشياء لا تجوز، فينبغي في سواء في الإحرام أو في غير الإحرام أن لا نتوسع في هذا، وأن يكون الذي يقدر الضرورة الذي يقدر الضرورة طالب العلم المجتهد الذي عنده يعني نظر ثاقب، فعند ذلك يقول هذه ضرورة. هذا الإنسان في البرية ما وجد ما يأكل فوجد صيدا، يموت ولا نقول له اصطاد؟ اصطاد اصطاد، ثم إذا استطاع فيما بعد يعني أن يؤدي ما عليه من فدية يجب عليه أن يفدي، يجب عليه أن يفدي. وش السبب في هذا؟ السبب في هذا أنه ضرورة، هذه لأن الله عز وجل حرم أكل الميتة ثم أباح رخص فيها للمضطر أن يأكل ما يعني غير متجانف لإثم، يعني لا يأكل من بطنه، لا، إذا وجد الميتة وهو يكاد يموت فيأكل بعض اللقم التي تجعله ينتعش ويسير حتى يصل إلى الحلال، لكن لأن هنا إذا أكل كثيرا يكون تجانفا للإثم، ولأن الميتة أصلا مليئة بالجراثيم مملوءة بالجراثيم فهذا يضر البدن، والله عز وجل ما نهانا عن أمر من الأمور إلا للمصلحة، لأن المصلحة تعود علينا. لما حرم الدم ليش يحرم الدم؟ يعني بس هكذا تحكمنا؟ أثبت العلم الحديث أن الدم بمجرد ما ينزل إلى الأرض يكون تتداعى عليها الجراثيم بكثرة بمجرد خروجه، وأيضا الجراثيم أيضا التي تدور فين؟ تدور في الدم. يعني الآن الميكروب أول ما يدخل الميكروب في جسم الإنسان بعض هذه الميكروبات تأخذ دورة كاملة في خلال 24 ساعة وبعضها أقل من ذلك، يعني سرعة الأيش، ولهذا تأتي الحرارة ويأتي يعني مثلا الدفاع من كريات الدم البيضاء، فهذا يعني في مليء بالجراثيم مليء بالجراثيم. طيب ليش الله حرم علينا أيضا الميتة؟ أيضا لأن فيها طاعون، فيها جراثيم الطاعون التي تسرع إلى هلاك البدن، لكن لو فرضنا أنك أكلت منها قدر لقيمات معينة يعني تدفع بها الضرر، فلعل الله عز وجل ما دمت امتثلت أمره لم تزد عن قدر الضرورة والحاجة، قدرت الضرورة بقدرها يدفع عنك هذا البلاء، فلا يكون في هذه اللقيمات شيء يكون مثل الحلال ومثل المباح. ولهذا يعني ذكر في مسألة الإسكار أنه لما قال الله عز وجل في مرحلة من مراحل الإسكار يعني إن يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال أهل العلم بعد التحريم وهو قول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، نزع الله عز وجل من الخمر كل فائدة وأبقى فيها كل نفس، مفهوم هذا؟ فإذا النزع هذا قد ينزع الله عز وجل إذا اتقيت الله عز وجل وأخذت من الشيء بقدر الضرورة، فإن الله عز وجل يجعله من الأمور المباحة ويكون مما ينفع البدن ولا يضر البدن. قال فمن كان في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا كان مريض واحتاج إلى محظور كان أيضا يريد حلق الرأس أو شيء من هذا واضطر إليه فيفعل. ثم قال ففدية من صيام، صيام ثلاثة أيام كما وردت السنة، لأن السنة بينت ذلك كما سيأتي معنا، أو صدقة يعني إطعام ستة مساكين، أو نسك أي ذبح شاة. يعني النسك هو ذبح شاة. ولي حديث كعب بن عجرة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يحلق رأسه لما رآه آذاه، وأن يعني يفعل خصلة من هذه الخصال الثلاث وهو من الفدية المخير.
باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاء. متفق عليه. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
باب الفدية. الفدية في الإحرام أو في الحرم، قال: هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. قوله ما يجب بسبب الإحرام، الأمر واضح، إذا أحرم المسلم فعندنا محظورات مرت معنا على أنه لا يجوز له أن يقارب، لكن ما كان يجب بسبب الحرم، ما يجب بسبب الحرم يعني هذا شيء آخر، يعني حتى ولو كان غير محرم، حتى ولو كان غير محرم، فقتل صيد مكة في الحرم لا يجوز سواء كنت محرما أو غير محرم، لا يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يعبد شوكها ولا أيضا يقطع شجرها. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر يعني نبت أو نوع من الشجر له رائحة طيبة، وكان يستعمل في القبور أحيانا بدل الحجارة والنبل، وأحيانا يستعمل في البيوت للحاجة إليه، فإنه لتينهم وقبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فيكون محرم، لا يجوز لأحد من المسلمين سواء كان من أهل مكة أو خارج مكة أن يعضد بمكة في الحرم شجرة صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت مما أنبته الله. أما إذا الإنسان غرس في الحوش حقه أو المزرعة وهو بداخل الحرم يجوز له أن يطلع وأن يغرس، لأن هذا ليس من لا يسمى شجر حرم. شجر الحرم الذي نبت بفعل الله عز وجل، ما للآدم فيه فعل، مفهوم هذا؟ فكذلك بالنسبة لي الطير الذي يكون فيه من الحمام وغيره لا يجوز تنفيره، لا يجوز تنفيره ولا كذلك صيده، وإذا فعل فإن فيه الفدية سواء كان محرما أو غير محرم. إذن الفدية، ما هي الفدية؟ قال: هي ما وجب على الإنسان بسبب الإحرام أو بسبب الحرم، أو بسبب الحرم. وقد ورد في حرم المدينة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان ينزل في العقيق، فكان يأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم يذهب على راحلته إلى العقيق يسكن فيه. وذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما هو معلوم أيها الإخوة كانوا يتوزعون مهام الدعوة ومهام الإفتاء بين الناس، فلا يتركزون في مكان واحد، بل يكون شخص في مكان وشخص في مكان آخر. ولهذا الكثير منهم لم يذهب رغبة عن المدينة أو أيضا رغبة عن مكة، لا، وإنما أيضا لأنها سياسة تعليمية وتوجيه. ما يبقى طيب يجتمع أهل الخير كلهم في المدينة وخلاص، يجتمعون في مكة ويتركون البلاد الأخرى، ما يصلح هذا. بل كان السلف أيضا يفعلون هذا، يأتون إلى مكة فيتعلمون بها ويجاورون، ويأتون المدينة ويتعلمون ثم يذهبون. الشافعي رحمه الله تعالى هو في الأصل يعني يعتبر يعني من أهل البيت، فيعني يكون من أهل مكة وعاش فيها فترة طويلة، وإن كان ولد في غزة لأنه هاشمي، ثم بعد ذلك بعد هذه الفترة جاء المدينة ودرس على مالك، ثم خرج إلى العراق والشام، فيعني كان له فيها مذهبه القديم، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر وكان له مذهب جديد، اجتهادات جديدة لمشكلات مختلفة ولأوضاع المجتمع نفسه. يعني ليس المسألة قهر ولا، ولكن أحيانا يتبدل الاجتهاد لاختلاف ظروف الناس، لاختلاف ظروف الناس في المسائل الاجتهادية. فهذا أيضا يعني لم يترك الكعبة أو الحرم المكي أو الحرم النبوي رغبة عنه، وإنما لما يراه من المصلحة في نشر العلم والتعليم. فكان سعد رضي الله تعالى عنه يسكن في العقيق لأنه يعتبر نفسه هناك أيضا على ثغرة من الثغور، ولا بد أن يبقى فيها يعلم أولاد الصحابة والتابعين، يعلمهم القرآن ويعلمهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويربيهم على هذا، وكذلك يكون أيضا حصن أيضا لهذه المدينة في هذه الجهة. فخرج يوما ووجد عبدا من عبيد يعني قوم من أهل المدينة يقطع شجرة من شجرها داخل الحرم، فأخذ ما عليه من الثياب، أخذ ثيابه التي عليه وما يسمى السلب، سلبه. فذهبوا إليه أهل هذا العبد يقولون رد علينا، فقال والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد رضي الله تعالى عنه من أكرم الناس، وهو أيضا يعتبر أيضا من غنياء الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولكن أراد أن يجعل لمثل هذا درسا ويبين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبيينا عمليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يفهم منه أنه نفل من وجد شخصا يقطع شجرة من شجر الحرب في هذا المكان أن يستلبه، فله سلبه، فله سلبه. والسلب هو السلاح والآلات التي في اليد وما عليه من الثياب، لكن لا يتركه عريان، لا يتركه عريانا ليس على عورة شيء، مفهوم هذا. فيكون الحرم أيضا حرم المدينة أيضا مثل حرم مكة، مثل حرم مكة ولو في مثل هذه المسألة، وهي مسألة الشوك. وأما بالنسبة للعشب فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل النواطح، لأن قالوا يا رسول الله الأنصار كما تعلمون أهل حرف وسقي، والمهاجرون أهل صفق وتجارة في الأسواق، وهذه تكمل هذه، هذه تكمل هذه. فقالوا يا رسول الله نحن أهل حرث وأهل يعني نبح، فكيف يعني يشق علينا أن نخرج إلى الحرم خارج الحرم ونختلي الخلاء ونعطي نواضحنا؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلوا لنواضحهم. وكذلك في مكة إذا كان الإنسان معه يعني غنم أو معه إبل يجوز له أن يرعى في داخل الحرم، لا شيء في هذا، لكن الاحتشاش هو الممنوع. وأما في حرم المدينة فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعوا وأن يختلوا لنواضحهم، مفهوم هذا؟ طيب، إذن ناتي إلى المسألة التي معنا وهي مسألة الفدية. قال هي قسمان، الفدية بسبب الإحرام أو بسبب الحرم تنقسم إلى قسمين، قسم يكون على التخيير يعني يفعل هذا أو هذا أو هذا مخير، وأيها فعل سواء كان الأكثر فائدة للفقراء والمساكين أو الأقل جائز، وإن كان يفضل أهل العلم دائما ما كان فيه يعني بركة وخير للفقراء. فإطعام الستة المساكين هل هو مثل ذبح الشاه الآن؟ لا، ذبح الشاه الآن أكثر، أكثر وأغلى وإذا وزع على مساكين الحرم يوزع على أكثر من ستة. الشاة أحيانا تكفي 20 تكفي 10 ها على حسب حجمها إذا كانت تجزي في الـ لأن كل شرط هذا عام من ضوابط الفدية أن تكون أيضا في صورة الهدي. أقل ما يجزي في الهدي هو أقل ما يجزي في الهدي. وأقل ما يجزي في الأضحية هو أقل ما يجزي في الفدية. فيقول هي على قسمين، قسم على التخير وقسم على الترفيه. قسم التخير ما هو؟ قال فدية اللبس، إذا لبس الذكر المخيط أو غطى رأسه أو غطت المرأة وجهها من غير عذر. إذا كان في عذر من الرجال قلنا تسدل ولا شيء عليها، لكن إذا كانت في خيمتها وغطت وجهها فإن عليها عالمة بالحكم ذاكرة له فإن عليها فدية. والطيب إذا استعمله الإنسان وتغطية الرأس، وهذه الثلاثة مرة معنا أنه إذا كان ذلك عمدا وعن علم، أما إذا كان جاهلا بالحكم وناسيا فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه. وإزالة أكثر من شعرتين أو ذكرين، هذا جعله أهل العلم سواء عمدا أو جهلا أو نسيان. قالوا والفرق بين الثلاثة الأولى مع هذه الأشياء اللي هي التغطية والطيب واللبس بالنسبة للذكر أن هذه الثلاثة الأشياء ليس فيها إتلاف، ما فيها تعدي. أما نتف الشعر أو حلقه أو تقليم الأظافر ففيها إتلاف شيء وإزالته، ولا يمكن أن تعيده. إذا حلقت شعر الرأس يمكن ترجعه؟ ما يرجع، خلاص راح. إذا فصصت الظفر يمكن أن تعيده؟ ما يعاد، خلاص يذهب. فيقولون فرقوا بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. والإمناء بنظرة، هذه المسألة مسألة الإمناء بالنظرة بعض أهل العلم يتوقف فيها ويرى، لأن أحيانا قد تكون مما يشبه الاحتلال، قد تكون مما يشبه الاحتلال، يعني قد يكون من القوة في الشباب ما أحيانا يحصل عنده بمجرد ما يرى المرأة يعني ينزل. فهذا لم يكن هو الآن الرؤية الأولى مباحة، الأولى لك والثانية عليه، لأن تكرار النظر هو المحرم. أما بالنسبة لنظر الفجأة وهي النظرة، هذه معنى نظرة هي نظر الفجأة، فإذا نظر الفجأة يجب عليه أولا أن يغض بصره وأن تغض المرأة بصرها. لكن لو حصل من هذه النظرة بمجرد ما رأى المرأة حصل عنده انفعال